الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 76 من ربع الاشتباه. قال: بقي أن يقال أرادوا بنات الله تعالى على المجاز أي أنها مقبولة عنده، أو على حدث مضاف كأنهم أرادوا اللات والعزى مناه تذكارات بناته اللاتي هن الملائكة، ويرده أنه لا يكون حين يد موضع قوله ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، لأنه لم يجعلوها بنات الله حقيقة ولا هي إناث حقيقة. وقد حكى الله تعالى عن اليهود قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، ولم يوبخهم على قولهم أبناء الله لأنهم إنما قالوها مجازا، وإن كان هذا الإطلاق اللفظي ممنوعا سدا للذريعة. وها نحن نقول عزة الله وعظمة الله ونحو ذلك، ومكة حرم الله والكعبة بيت الله، مع قولنا جود فلان وحلم فلان وتسميتنا بلداننا وبيوتنا أسماء مذكرة. فهل يتوجه إلينا التوبيخ أننا جعلنا لأنفسنا الذكور ولله تعالى الإناث؟ فإذا يتعين أحد التقريرات التي ردها أبو السعود. قال: قلت هي باطلة أيضا، لأنها تخرج الآيات عن قانون الكلام فضلا عن الكلام البليغ، فضلا عن بلاغة القرآن وبديع نظمه وصحة تأليفه وترصيفه. فإن قلت فماذا تقول؟ قال: قلت لو تدبرت ما سقناه في المقدمة الثانية حق تدبره لاتضحت لك الحقيقة. وقد قال ابن جرير: حدثنا يونس قال حدثنا أخبرنا قال أخبرنا ابن وهب. هذا يونس لم تجد له ترجمة، ويروي عنه ابن كثير كثيرا، عن ابن جرير كثيرا، حتى الشيخ مقبل أظن في الصحيح المسند في التفسير بالمأثور لم يذكر هذا السند. قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تلك إذا قسمة ضيزى، قال: جعلوا لله عز وجل بنات، وجعلوا الملائكة لله بنات، وعبدوهم، وقرأ: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشرى، وقرأ: ويجعلون لله البنات، وقال: دعوا لله ولدا، كما دعت اليهود والنصارى، وقرأ كذلك قال الذين من قبلهم. قال: والضيزى في كلام العرب المخالفة، وقرأ: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ووردت عدة آثار في تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يعلم من تلك الآثار أو يعلم من تلك الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لحرصه على هدى قومه يحرص على عدم تنفيرهم، فلما قرأ أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ونحو ذلك، وقد رد أكثر العلماء هذه القصة وقبلها بعضهم. الذين قبلوها لابد أن يفرق في هذه القصة يا أخوة. الشيخ الألباني ألف كتابا في نصفها، نصف المنجنيق أو المنجنيق لنصف قصة الغرانيق، لكن القصة لها أصل، والمردود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال تلك الغرانيق العلا، هذا مردود. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يتكلم بالباطل، لكن الذي تكلم بهذا الكلام هو الشيطان، وذلك للجمع بين ما ذكر وبين هذه آية الحج. آية الحج تثبت أن الشيطان ألقى، أن الشيطان تكلم ثم نسخ الله ما ألقى الشيطان بعد أن انتهت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسجدوا معه، ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الذي قال تلك الغرانيق العلا، هذه قول الشيطان، وإن شفاعتهن لترتجى. مفهوم يا أخوة؟ فبعض أهل العلم كالشيخ الألباني ومن إليه ذهبوا إلى عدم صحة القصة من حيث هي، وبعضهم فصل وهو الصحيح أن القصة لها أصل، وسجد الكفار ورجع بعض مهاجري الحبشة من الحبشة، وأصل القصة في الصحيحين، لم يبقى أحد من الكفار إلا سجد، إلا رجل أخذ كفا من حصى قال يكفيني هذا ما تم شركا، ثم انظر إلى آية الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. إيش معنى تمنى؟ قرأ القرآن. ألقى الشيطان في أمنيته. من الذي يلقي؟ الشيطان يدخل في قراءته، يدخل في قراءته ما ليس منها. ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بهذا الكلام الباطل، هذا كلام الشيطان. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ينسخ يذهبه ويمحوه ولا يلتفت إليه. ثم يحكم الله آياته، تبقى الآية المحكمة على ما أنزلها الله، والله عليم حكيم. لماذا هذا الأمر؟ ما الحكمة في أمنية الشيطان أو في إلقاء الشيطان؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، اختبار وابتلاء، والقاسية قلوبهم المعرضون، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وأيضا ما الحكمة الأخرى للمؤمنين؟ وليعلم الذين أوتوا العلم بنسخ ما جاء عن الشيطان وبإحكام آيات الرحمن أنه الحق من ربك، أن القرآن والوحي الحق من ربك، ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. مفهوم؟ يعني لا نقول الآن بأن المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا محال، هذا باطل، لكن نقول تكلم إبليس. هذا ظاهر القرآن أصلا، ظاهر القرآن دليل على أن هناك أصل للقصة. وما سجد الكفار جميعا في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذا، لما سمعوا ذكر آلهتهم. لكن الذي ذكر آلهتهم ليس النبي صلى الله عليه وسلم، هو الشيطان. قال: ومما نقل عن أهل العلم فيها قول بعضهم كان هذا من القرآن مرادا بالغرانيق الملائكة، فألقى الشيطان في نفوس المشركين أن يزعموا أن المراد بذلك أصنامهم فنسخه الله تعالى. قال الحافظ الفتح: وقيل المراد بالغرانيق العلى الملائكة، وكان الكفار يقولون الملائكة بنات الله ويعبدونها، فسبق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله ألكم الذكر وله الأنثى، فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع فقالوا قد عظم آلهتنا ورضوا بذلك، فنسخ الله تلك الكلمتين وأحكم آياته قال أقول: أما أن تلك الكلمات كانت من القرآن فيبطله قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فبين أن تلك الكلمات إن صحت من إلقاء الشيطان، ولكن قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات أثنى بها على الملائكة، وقد أثنى الله تعالى على الملائكة في مواضع كقوله تعالى قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. فإن قيل: وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمات ألقاها الشيطان؟ قال: قلت قد يكون الشيطان وسوس لبعض الناس أن يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا قرأ آيات النجم ينبغي أن يخبرهم بكلمات يثني بها على الملائكة حتى لا يتوهم المشركون أنه يشتم الملائكة. هذا كلام بعيد، هذا كلام بعيد، ما كان له أن يدخل شيء في القرآن بمشورة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بذلك محظور، فقال: هو اغتنم الشيطان ذلك فوسوس للمشركين أن يحملوا تلك الكلمات على خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس ذكر القصة إلى أن قال: فرضوا بما تكلم به وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده إذا جعلت لها نصيبا فنحن معك، إذا جعلت لها نصيبا فنحن معك. فالذي يظهر من هذه العبارة أنهم لم يفهموا من تلك الكلمات إلا ما أراده صلى الله عليه وسلم من الثناء على الملائكة، ولكنهم زعموا أن ذلك الثناء يدل على جواز اتخاذ الملائكة آلهة. قال: بقي أن يقال الآثار المذكورة كلها تصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الكلمات عقيب قراءتها فرأيت من لات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، فكيف تحمل تلك الكلمات على أنها ثناء على الملائكة؟ فدونك الحقيقة الآن اعلم أن شأن العرب كشأن قوم نوح وغيرهم، جعلوا الأوثان تماثيل وتذكارات للأشخاص الغيبية وسموها بأسماء تلك الأشخاص على حسب ما مر في المقدمة الثانية. فلما زعموا أن هناك إناثا غيبيات هن بنات الله اخترقوا لها أسماء هي اللات والعزى ومناه، اشتقوها من اسمه وصفاته كما تقدم، ثم أطلقوا على التذكار الذي جعلوه للات اسم اللات وهكذا. فلمسميات هذه الأسماء ثلاثة أوجه: الأول أن يحكم عليها باعتبار أنها من الملائكة نظرا إلى أنها مشركين، إنما قصدوا وضع هذه الأسماء للملائكة وإن أخطأوا في الصفات. وقد تقدمت الآيات الكثيرة في أنهم يعبدون الملائكة مع أنهم إنما كانوا يعبدونهم بصفة أنهم بنات الله. الثاني أن يحكم عليها باعتبار أنها أشخاص متصفة بما يزعمها المشركون فيحكم عليها بالعدم إذ ليس في الوجود بنات الله. الثالث أن يحكم عليها باعتبار أن الشياطين اعترضوا هذه الأسماء فسمى بها إناثهم كما تقدم فيحكم عليها بأنها من الشياطين. وهذا كما لو كان في قصر من القصور خادم للملك يتصرف في القصر بإذن الملك وفيها حجام له بنت فقيرة لجميع من الناس إن الشخص الذي يتصرف في هذه الدار هو بنت الملك فسموها وعظموها فقالوا نسميها عزة. وأخذوا يبحثون التحف التي لا تصلح إلا للملوك إلى ذلك القصر قائلين هذه لعزة بنت الملك. وفإذا قيل ذلك للخادم قيل ليس هذه التحف لي لأني لست أنثى وليس الملك أبي وإنما أنا رجل من خدمه ولا يصلح أن أسمي عزة ولا تليق به هذه التحف وإنما كان عليهم أن يبعثوها إلى سيد الملك فلست بقابل لتحفهم ولا ينبغي لذلك. فاعترض الحجام قائلا أنا أسمي بنتي عزة وأخذ هذه التحف وألعب بها هؤلاء الحمقى ومهما يكن. ثم أخذ يتناول تلك التحف قائلا ليس في القصر أنثى يقال لها عزة غير ابنتي وشمر في ترغيب الناس بالإتحاف. إذا عرفت هذا فيصحان يقول من يعرف الحقيقة أيها القوم إن عزة لمقربة عند الملك وإنها لتشفع عنده إذا أذن لها ولكنها ليست أنثى ولا بنت الملك ولا تستحق تحف الملوك وإنما هي رجل من خدم الملك مطيع له. فأطلق هذا الرجل الناصح عزة على ذلك الخادم الذكر أنه الضمائر أولا. كل ذلك بناء على ما في أذهان أولئك القوم. ويصح أن يقول لهم عزة معدوم لا يوجد إلا اسمها أي لأنها فيما يحسبون بنت الملك وليس الملك بنت. ويصح أن يقول لهم إنما عزة بنت الحجام. إذا تقرر هذا فالألفاظ التي رويت في قصة الغرانيق إن صحت جارية على الاعتبار الأول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قال ذلك رأى أن قول الله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى الآيات يؤدي معنى ما ذكرنا في المثال من قول الناصح ولكنها ليست أنثى ولا بنت الملك إلى الآخر. ولكن الشيطان لعب بالمشركين فلم يسقوا إلى هذه الآيات. وبهذا تنحل جميع المشكلات في تفسير الآيات ويتم الجواب عن قصة الغرانيق ويتجلى ما في هذه الآيات من حسن السبك وبداعة النظم كما سيأتي تمامه ولله الحمد. قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. هذا بناء على الاعتبار الثاني فالنفي على ظاهره لأنه ليس في الوجود بنات لله عز وجل ولا يوجد منها إلا الأسماء التي اختلقوها. وهذا كما لو سئلت عن العنقاء فقلت لا يوجد منها إلا اسمها بخلاف ما لو جعل الكلام في الأصنام أنفسها فإنها موجودة فلا يصدق عليها أنها ليست إلا أسماء مع بقائه على ظاهره. وقولها من الإنسان ما تمنى قال البيضاوي وغيره أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار والمعنى ليس له كل ما يتمناه والمراد نفي طمعهم في شفاعة الآلهة. قال أقول وإيضاحه أن المشركين ربما يقولون إن لم يكن هناك إناث غيبيات هن بنات الله وهن الملائكة فإننا نعبد اللات والعزى ومناه قائلين إنهن الملائكة فنحن بعبادتهن عابدون للملائكة والملائكة مقربون عند الله تعالى اتفاقا فيشفعون لنا بعبادتنا إياهم ولا يضر الخطأ في وصفهم بأنهم إناث وأنهم بنات الله. فرد الله تعالى عليهم بأن هذا تمن منهم وليس للإنسان ما يتمنى. وقوله فلله الآخرة والأولى جواب الله أعلم عما يمكن أن يقول المشركون وهو ليس للإنسان كل ما يتمناه ولكن قد يحصل له بعض ما يتمناه. فكأنه قال ولكن تمنيكم الشفاعة من الملائكة لا يحصل لكم منه شيء لأنه ليس للملائكة من الأمر شيء لا في الآخرة ولا في الأولى. وقوله وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إجاب الله أعلم عما يمكن أن يقوله المشركون، كأنهم يقولون لا ريب أن الله أن لله الآخرة والأولى، ولكن الملائكة مقربون عنده، فإذا شفعوا لأحد عنده قبل شفاعتهم، فكأنه تعالى قال وكيف تغني شفاعتهم إن شفعوا بدون إذن منه تعالى لهم ولا رضا بشفاعتهم، أي من الذي يضطره عز وجل إلى قبول شفاعتهم فيما لا يرضى، وهم عبيده ومملوكون له، وبفضله ومنه عليهم لهم القرب منه، وهو الغني عنهم وعن غيرهم. وفي قوله إلا من بعد أن يأذن الله إشارة إلى أن الشفاعة عند الله تحتاج إلى الإذن، فيفهم من هذا أن الملائكة لا يشفعون بدون إذن أصلا، لما علم من خوفهم من ربكم عز وجل من ربهم في سبحانه عز وجل وإجلالهم له، وقد صرح بهذا في آية الكرسي وغيرها. ثم قال عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. بعضهم إذا حقق بعض النسخ يمضي على ما وجد في المخطوط، سواء كان اللفظ صوابا أو خطأ، هذا غير صحيح. الأحسن أن يأتي باللفظ الصواب ثم يشير في الحاشية ويقول في الأصل كذا والصواب ما أثبتناه، لأن كثير من الناس لا يفقه هذه المسألة. القارئ يقرأ وما ينظر تحت، أغلب الناس يقرأون وما ينظرون، فلذلك صوب ما في الأصل وأشر، لأنها أحيانا تكون سبب قلم سقوط، يعني نزل ما غير الكلمة أو نحو ذلك. ثم قال عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، هذا صريح بما قدمناه أن اللات والعزى ومناة أسماء سمى بها المشركون الإناث الخياليات التي يزعمون أنها الملائكة. وقد تمحل المفسرون لتأويل هذه الآية فقالوا يعني قولهم بنات، وهذا كما ترى، فإنه لو قيل لك فلان يسمي أبناءه تسمية الإناث لما فهمت إلا أنه وضع لهم الأسماء المختصة بالإناث، كأن يسمي أحدهم سعدة والأخرى ليلى ونحو ذلك، وكأنه لعلم الله عز وجل ما سيقع في الآيات السابقة من الاشتباه أوضح المراد بهذه الآية ولله الحمد. وفيما تقدم وبخهم بجعلهم لأنفسهم الذكور وجعلهم له الأنثى، ثم دفع شبههم في الشفاعة لأنها مقصودهم الأعظم وعليها يبنون شركهم، ثم وبخهم على تسمية الملائكة بأسماء الإناث. ولعله بقي شيء من لطائف هذه الآيات أدعه الآن لغيري ولكل متدبر في القرآن، رزق مقسوم ولا يخيب من اجتناء ثمراته إلا المحروم، نسأل الله أن لا يحرمنا من فوائده بفضله وكرمه. هذا وأعلم أني لم أستوعب الآيات القرآنية في عبادة الملائكة، بل بقي منها كثير، وقد علمت أن عبادة الملائكة هي أصل شرك العرب كما قال البيضاوي وغيره، والآيات الصريحة في الملائكة أكثر من الآيات الصريحة في غيرهم، وعلى هذا فكل آية محتملة أن تكون في الملائكة أو في غيرهم يتعين حملها على الملائكة حملا على ما هو الأصل والغالب، والله أعلم. يعني هذا يريد أن يوصلك، يعني كما تقدم معنا، من الذي اتخذت آلهة؟ ذكر الأصنام، ذكر الملائكة، ذكر الشياطين، ذكر بعض الصالحين، ذكر أسماء خياليات، ثم أيضا أتى وفي باب العبادة وذكر نحو ما ذكر، والآن يوضح ويفصل ويجلي أن هذه الحجارة المعبودة هي ليست معبودة بذاتها أو لذاتها، هذه الحجارة المعبودة سواء التي يعبدها الهندوس أو يعبدها البوذيون أو يعبدها كذلك النصارى أو غيرهم، ليست المقصودة هي بالعبادة، إنما هي صورة لشيء في أذهانهم، لمعظم في أذهانهم. فلذلك تجد النصارى مثلا يقول لك أنا أصلي العيسى، وأمامه صنم العيسى، أو أتبرك بمريم وأمامه صنم لمريم، سيصورونها وهي حاملة لجنينها الصغير، يصورون عيسى وهو ابن 30 سنة شعره طويل، يبيعونه في الأسواق، تباع الأصنام في الأسواق. وهكذا الهند وسريلانكا وكثير من المناطق التي ذهبنا إليها ويعبد أهلها الأصنام، تجد أسواق للأصنام، أسواق كبيرة فيها الصنم الكبير والصنم الصغير وفيها الذي في الجيب والذي في السيارة والذي في العبارة. ومع ذلك لا يقول القائل أن بوذا هو هذا الصنم بعينه. لو قال قائل لهم أنتم الآن ماذا تعبدون؟ سيقولون بوذا. هل يريدون هذا الصنم بعينه أم يريدون من صنع له هذا الصنم، من صنع له هذه الصورة؟ فإذا كفار قريش لما جعلوا يعبدون اللات والعزى ومناه، هم ما عبدوها على أنها حجارة صماء أو يعني حجارة ميتة. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، مش الحجر الذي يقربهم إلى الله. الذي يقربهم إلى الله ما في أذهانهم أن هذه الصورة لبنات الله أو هذه الصورة لملائكة الله. هذا هي المسألة. إنما هو يطيل لأن أصلا هذا الكتاب هو لماذا ألف؟ ناظر به يعني أصحاب جامعة، ناظر به أصحاب الجامعة في الهند، وإلا لما أتيت إلى تفسير هذه الآيات على مقتضى التفاسير التي لا يتوسع فيها ستجد أن الكلام مفهوم. لكن هو يريد أن يوصل يعني إلى هؤلاء الذين يناظرهم، والكتاب قد وقع له رواج كبير في حين تأليفه، لأنه أوقفه عليهم سواء منهم بعض النصارى وبعض المسلمين وبعض القبوريين وغير ذلك. فالشاهد أنه يريد أن يوصل هذه الحجارة وإن عبدت على أنها الملائكة، يعني هذه الحجارة وإن عبدت ليس على أنها حجارة لكن على أنها ملائكة. وهبل هو يذهب إليه إلى أنه كان وصف لله، صورة لله، ولذلك لم يأتي أن يعني ما سموا بعبد هبل، سموا عبد العزة، عبد مناف، عبد مناف وغير ذلك، لكن ما سموا عبد هبل لأنهم يعتقدون أن هبل هو الله. هذه الصورة صورة لله تعالى الله عن قولهم، ولذلك كانوا يعتبرونها أعظم الآلهة، أعظم الأصنام. وهذا هبل أخذه من الشام، بقية الأصنام صنعوها هم، لكن هذا هبل أخذه من حماه عمرو بن لحي حين ذهب إلى الشام، حتى ماذا طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كسره. وأيضا تقدم قول أبي سفيان أعلى هبل، ما قال أعلى العزة، أعلى مناه، أعلى هبل، يعني يرون أن هبل أعلى الآلهة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. والله المستعان. المهم وإن أطال المؤلف إلا أننا نستفيد شيئا كثيرا مما يذكره، والحمد لله رب العالمين.